والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الحكم السابق المذكور في المسألة الأولى وهو أن التتابع بين الشهرين يتحقق بصوم شهر وشيء من الشهر الثاني، ويجوز التفريق في الباقي اختيارا ومن دون عذر، أن هذا الحكم هل يختص بصوم الشهرين المتتابعين في الكفارة التعيينية عندما يكون هذا الصوم واجب تعيينا سواء كان كفارة معينة أو كفارة مرتبة، أو لا أنه يشمل ماذا؟ الكفارة المخيرة، يعني يشمل ماذا كان وجوب صوم شهرين متتابعين وجوب تخييري وليس تعييني. كلام في هذا قلنا بأنه يستدل على عدم الاختصاص والشمول للكفارة المخيرة بدليلين بروايتين، الرواية الأولى كانت موثقة السماعة وقرأناها في الدرس السابق، وإحنا قلنا بأن الرواية مطلقة ما بداعي لتخصيصها بالكفارة المعينة، وإن ورد فيها التعبير بقوله عليه صوم شهرين متتابعين. يؤيد هذا أنه هذا التعبير ورد في بعض الروايات اللي يعبر عن إحدى خصال في الكفارة المعينة يذهب بنفس التعبير عليه صوم شهرين متتابعين مثل هذه الروايات. هذه رواية في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنها الصائم، الحديث الحادي عشر. قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا، كفارة شنو؟ كفارة تخيير. أفطر متعمدا يوم من أيام شهر رمضان، ما عليه من الكفارة؟ قال: فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدلا يوم، من عليه عتق رقبة، عليه عبر عليه، والحال أن الرقبة عتق الرقبة هو أحد شنو الخصال. الرواية الثانية أيضا قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل يوم، مع أن إطعام 60 مسكين في هذه الكفارة هو واجب تخييري وليس واجب شنو تعيين. هذا يؤيد ما نقوله من أنه لا داعي لتخصيص الموثقة بماذا؟ بخصوص الكفارة المعينة كما يصر على ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه، لا داعي لذلك، هي مطلقة فتشمل حتى الكفارة ماذا؟ المخيرة. ومن هنا يمكن جعل هذه الموثقة دليلا على التعميم وعدم اختصاص الحكم بالكفارة المعينة. الدليل الثاني اللي ذكرناه والرواية الثانية هي صحيحة الحلبي. صحيحة الحلبي كما ذكرنا في الدرس السابق بأنه هي تفسر التتابع بهذا، والتتابع أن يصوم يوما شهرا ويوما من الشهر الآخر، أو كما قال عليه السلام تفسر هذا التتابع بهذا. بس أيضا ورد في صدرها هذا التعبير عليه صوم شهرين متتابعين، عليه صوم شهرين متتابعين. السيد الخوي قدس الله نفسه استدل بهذه الرواية ومنع من ما لا من الرواية السابقة، مع أن التعبير أيضا وارد في هذه الرواية عليه صوم شهرين متتابعين. وإذا كان عليه صوم شهرين متتابعين هذا التعبير ظاهر في الكفارة المعينة، بإمكان الإنسان أن يقول بأن التفسير الوارد بعدها بعد هذا التعبير بقوله والتتابع أن يصوم شهرا وشيئا من الشهر الآخر، قال تفسير بالتتابع في هذه الكفارة، في هذه الكفارة وهي ماذا؟ وهي الكفارة المعينة. هو يقول لا، أن هذا التفسير للتتابع ليس مختصا بالكفارة المعينة، وإنما هو تفسير لمطلق صوم الشهرين المتتابعين، أعم من أن يكون في الكفارة المعينة وفي الكفارة المخيرة. مع أن الوارد قبلها كما قلنا هو هذا التعبير عليه صوم شهرين متتابعين، وإذا كان هذا التعبير ظاهر في الكفارة المعينة لعله يفسر التتابع في الكفارة المعينة. التتابع في الكفارة المعينة يكون بهذا الشكل، فلا يكون شاملا من الكفارة المخيرة، لكنه يقول لا، أن هذا التعبير عام ما يختص بهذا المورد، ويفسر التتابع الواجب في الشهرين المتتابعين مطلق الشهرين المتتابعين. ما معنى التتابع؟ يقول التتابع هو هذا، وما ذكر قبلها يكون هو فرد من أفرادها ومصداق ماذا من مصادقها. هذا الذي يقول سيد الخوي غير بعيد، يعني ممكن حتى إذا قلنا بأن التعبير بعلي صوم شهرين متتابعين يختص بخصوص الكفارة المعينة، يمكن أن يستفاد من قوله والتتابع أن يصوم شهرا ويوما أو كذا من الشهر الآخر، أن هذا تفسير للمطلق التتابع، سواء تحقق في الكفارة المعينة أو تحقق في مورد آخر. على كل حال نحن نرى أن الموثقة يمكن الاستدلال بها وهي تامة سندا، ويثبت بذلك ماذا؟ أن الحكم لا يختص بالكفارة المعينة بل يشمل حتى الكفارة المخيرة. ثم يقول في المتن: قال كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة، فعممها المن الكفارة المخيرة، إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذرين. هذا مطلب صحيح. قال وكذا، هذا الفرع الجديد، قال وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط أو يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك. هذا الفرع الجديد. وكذا يعني شنو؟ هي معطوف على قوله كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة. وكذا يعني كل من وجب عليه شهران متتابعان من نذر أو عهد. شهران متتابعين، مرة يجب على الإنسان بإثبات كفارة، ومرة يجب عليه بالنذر، هو نذر أن يصوم شهرين متتابعين. أو عهد، يقول الشهران المتتابعان الواجبان على المكلف مو بالكفارة، بالنذر أو العهد أيضا يثبت لهما هذا الحكم. شنو هو؟ أنه التتابع فيهما يتحقق بصوم شهر وشيء من الشهر الثاني، لكنه اشترط لذلك شرطين. الشرط الأول يقول لابد أن نفترض بأنه لم يشترط في النذر أو العهد تتابع الأيام، لم يشترط، مو أنه يندر أن يصوم شهرين متتابعين، مو أنه يذكر ينوي يشترط في النذر أو العهد أن مقصودي من التتابع والتتابع في هذه الشهرين يعني تتابع الأيام، واضح؟ تتابع جميع الأيام يقع يوم بعد يوم بلا فاصل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون المنساق منه ذلك، أن لا يكون المنساق المتبادر من قوله من نذره أن يصوم شهرين متتابعين، أن المتبادل منه هو تتابع الأيام، واضح؟ فإذا تحقق هذا الشرطان بأن لا هو اشترط تتابع الأيام في نذر أو عهد ولا كان المنساق منه ذلك، هنا يقول بأنه يثبت له لهذا هذا الحكم، ويجوز له لكي يحقق التتابع أن يصوم شهرا وشيء من الشهر آخر، ويجوز له التفريق في الباقي اختيارا، لكن بهذين الشرطين. أما إذا انتفى هذا الشرطان وانتفى أحدهما يقول لا، لا يجوز له أن يكتفي بصوم شهر ويوم من الشهر الثاني. شلون انتفى الشرطان؟ يعني هو اشترط التتابع بين الأيام في العهد أو النذر. هو اشترط في نذره ماذا؟ التتابع الأيام، يجب عليك أن تتابع الأيام ولا يجب له شنو التفريط. أو لا، ما اشترط هو في النذر صريحا، لكن كان المنساق منه ذلك عندما ينظر أن يصوم شهرين متتابعين، المنساق والمتبادل منه فرضا أن المتبادل منه، بحيث هذا قضية واضحة في أن التتابع بين الأيام، بحيث هذا النادر كأنه يقصد هذا المعنى ارتكازا باعتبار أنه هو المتبادل والمنساق، مو أنه صرح به. مرة صرح به، مرة يكون مقصود منه ارتكازا باعتبار أن هذا هو المتبادر منه، هذا المتبادر منه. في هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يصوم جميع الأيام على نحو التتابع، ولا يجوز له التفريط حتى إذا صام شهرا ويوما من الشهر الثاني. لكن عندما يتحقق هذا من الشرطان يقول بأنه في هذه الحالة يثبت له الحكم السابق. هذا اللي يقول السيد الماتم. يمكن أن يقال في المقام بأنه المفروض في محن في هذا الفرع هو أن التتابع لم يثبت، يعني لم يثبت على المكلف من قبل الشارع، وإنما المكلف هو الذي شنو؟ هو الذي ألزم نفسه به بنذر أو بماذا أو بعهد، هو الذي ألزم نفسه به بالنذر أو العهد. خوف في باب النذر والعهد لابد أن نرجع إلى قصد النادر نفسه. هو النادر ماذا قصد؟ وحينئذ يكون هو المتبع. هو عندما نذر ألزم نفسه بالتتابع، ماذا كان يريد بالتتابع؟ مرة نفترض بأنه يريد بالتتابع التتابع بمعناه الشرعي، المعنى الشرعي الموجود المتعارف المشار إليه في صحيحة الحلبي، هو نذر ماذا؟ التتابع في صوم الشهرين بهذا المعنى، بالمعنى الشرعي المتعارف الذي يكفي في تحققه أن يصوم شهرا ويوم من الشهر الثاني. إذا قصد هذا حينئذ بلا إشكال بأنه يجوز له أن يكتفي بذلك، لأن هذا هو الذي نذره. الشارع لا يجب عليه شيء أزيد مما نذره وقصده. وجوب الوفاء بالنذر هو يعني حكم مضاري، هو ماذا نذر يجب عليه أن يفي به. فإذا نذر هذا حينئذ يجب عليه أن يفي بهذا، ولا يجب عليه أكثر من ذلك. ما يجي الشارع يقول لا تنذر تقصد التتابع بالمعنى الشرعي، لكن أنا أوجب عليك التتابع بالمعنى الحقيقي، ما له معنى هذا. هذا إذا فرضنا أنه قصد التتابع بالمعنى الشرعي. إذا قصد التتابع بين جميع الأيام، هو نذر صوم شهرين متتابعين وقصد التتابع في جميع الأيام إما تصريحا أو ارتكازا، أيضا يكون هو المتبع، فيجب عليه ماذا؟ التتابع في جميع الأيام، ولا يجوز له الاكتفاء بصوم شهر ويوم من الشهر الآخر. إذا فرضنا فرضا أنه هو نذر صوم شهرين متتابعا ولم يقصد شيئا، لا قصد المعنى الشرعي ولا قصد المعنى الحقيقي للتتابع مثلا اللي هو تتابع بين جميع الأيام، ما قصد، ما غفل عن هذا، نذر أن يصوم شهرين متتابعا، في حال لابد أن نرجع للمعنى العرفي، يعني العرف ماذا يفهم من هذا النذر، ماذا يفهم من هذا النذر، شو يفهم هذا الشيء هذا الشيء، حينئذ يكون هو المتبع. ومن هنا يظهر بأن قضية النذر تختلف عن محل الكلام. قضية النذر لابد فيها من الرجوع إلى ماذا؟ إلى قصد النذر، إلى قصد النذر ونية النذر، ماذا قصد حتى يكون الواجب عليه وما قصده، لا بد فيها من الرجوع إلى ذلك. أما أن نقول بأنه أن الناذر إذا لم يقصد كما ذكر السيد الماتن، إذا لم يقصد التتابع بين جميع الأيام ولا كان هو المنساق منه، إذا لم يشترط التتابع بين جميع الأيام ولا كان هذا المعنى هو المنساق من نذر صوم شهرين متتابعين، سيد المازي كان يقول ماذا؟ أن هذا يكفي لإثبات المعنى الشرعي، يعني للاكتفاء بصوم شهر ويوم من الشهر الآخر، تبين أنه لا موجه قبيل تتبع قصد النادر. تتبع ماذا؟ تتبع قصد النادر. النادر ماذا يقصد؟ حينئذ نكون نلتزم بهذا. أما أن نجي نثبت نقول بأنه هذا ما قصد التتابع بين جميع الأيام، هذا يكفي شنو؟ يكفي لإثبات أن التتابع في نذره، والتتابع بالمعنى شنو؟ بالمعنى الشرعي. هذا من نجيبه؟ أن التتابع بمعناه الشرعي. وأنا أقول النذر يتبع القصد، عد قصد يكون هو المتبع، ما قصده هو المتبع، أي شيء كان، أي شيء كان يكون هو شنو؟ هو المتبع. إذا فرضنا أنه كما كان قلنا أطلق ما هذا، حين يكون محددا على ضوء ما يفهمه العرف واللغة وأمثال هذه الأمور. نعم، قد يقال بأنه يمكن إثبات ما ذكر السيد الماتن تمسكا بصحيحة الحلبي، تمسكا بصحيحة ماذا؟ بصحيحة الحلبي، باعتبار أن الصحيحة تفسر التتابع، أن كل تتابع واجب في صوم شهرين متتابعين هو معنى هذا، معنى ماذا؟ معنى يتحقق بصوم شهر ويوم من الشهر الثاني. فالتتابع في أي موعد تحقق، سواء كان بتكليف من الشارع وإيجاب من الشارع، أو كان بأن فرضه المكلف على نفسه بنذر أو ماذا أو عهدين، هذا التتابع معناه هذا يكتفى فيه بصوم شهر ويوم من الشهر الثاني. لكن هذا الكلام يعني واضح الضعف، باعتبار أنه الرواية والصحيحة الظاهرة في تفسير التتابع المعتبر شرعا، التتابع المعتبر شرعا يعني التتابع الواجب شرعا. من الصعب جدا افتراض أن الصحيحة تشمل ماذا؟ التتابع الذي يفرضه المكلف على نفسه. المكلف هو يفرض التتابع على نفسه بنذر أو عهد، قلنا هذا يتبع القاضي. الرواية عندما تفسر التتابع تفسر التتابع المعتبر شرعا، يعني عندما يعتبر الشارع التتابع في صوم شهرين يقول أن مرادي من التتابع هو شنو بهذا المعنى، هو أن يصوم شهرا ويوم من الشهر آخر. أما أن يكون هذا التفسير في صحيحة الحلبي هو تفسير لكل تتابع، ولو كان هذا التتابع مما فرضه المكلف على نفسه وليس الشارع دخل فيه، هذا صعب جدا أن يستفاد من هذا من هذه الرواية. الصحيح في المقام أنه في هذا المورد لا بد من اتباع قصد الناذر، وقصد هذا الناذر وصاحب العهد، يعني ماذا قصد؟ يريد المعنى الشرعي يكون ممتنع، يريد المعنى الكذا يكون ممتنع، أي معنى يريد به هو يكون ممتنع. لو فرضنا قصد التتابع معنى جديد، معنى جديد يتحقق بأن يصوم نصف الشهر الأول وشيء من النصف الثاني، هل يكون هو المتبع؟ لأن أدلة وجوب الإمضاء مو أدلة تأسيسية، أدلة إمضائية تمضي ما قصده النادر. فإذا قصد شيئا جديدا غير المعنى الشرعي وغير المعنى العرفي أيضا يكون ويجب عليه وفاء، نقدر نحمل أكثر من ماذا؟ مما قصده ونواه. زين، الفرع الجديد الآخر الذي يأتي في المقام هو قال والحق المشهور بالشهرين الشهر المندور فيه التتابع، الشهران الحق الشهر المندور، إذا نذر يصوم شهرا واحدا متتابعا نذرا، قال أن القوم ألحقوه بالشهرين، ألحقوه بالشهرين بمعنى أنهم لا يجب فيه تتابع جميع الأيام، الحق من هذه الجهة كما في الشهرين المتتابعين لا يجب التتابع في جميع الأيام. الشهر المنذور أيضا لا يجب فيه تتابع الأيام، لكنهما يفترقان في نقطة واحدة، وهي أن التتابع في الشهرين المتتابعين كما تقدم يتحقق بصوم شهرين وشيء من الشهر الثاني. في الشهر المنذور الملحق بالشهرين لا، التتابع يتحقق بصوم نصف المدة بالاشتراط الزيادة، بنصف المدة. إذا صام 15 يوم هذا يكفي في تحقق التتابع، فيجوز له التفريق في الباقي اختيارا، هذا فارق بينهما. فالإلحاق المقصود بالإلحاق من تلك الجهة، واضح؟ هذا الإلحاق يعني إلحاق الشهر المنذور بالشهرين مع هذا الفارق، هذا هو المشهور كما ذكر في المتن، بل عن الشيخ ابن إدريس الإجماع على ذلك، أن الشهر المنذور يتحقق فيه التتابع بصوم نصفه بالاشتراط الزيادة، مدعيا الشيخ ابن إدريس تواتر الأخبار به عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، بل لم ينقل الخلاف عن أحد من الفقهاء من زمان الشيخ المفيد إلى زمان المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، هذان العلمان وتبعهما من تأخر عنهما، بعض من تأخر عنهما استشكل في هذا الحكم، وعمدة إشكالهما في هذا الحكم في سند الرواية التي هي مدرك للقول المشهور. سند الرواية، استشكلوا في سند الرواية. الرواية هي ما رواه موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة كما في بعض الكتب، كما في التهذيب نقلا عن الكافي، أو بواسطة الفضيل بن يسار، يعني موسى بن بكر يروي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله، أو بواسطة الفضيل بن يسار كما في الكافي المطبوع والفقيه. نعم، في التهذيب روى الرواية نفسها بسنده لا نقلا عن الكافي، بسنده لا نقلا عن الكافي، روى هذه الرواية عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، مو عن أبي عبد الله كما في الرواية السابقة، رواها عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، ومن هنا يأتي احتمال التعدد في الرواية، وهذا يأتي احتمال التعدد في الرواية، المروية عن إمامين متعددين، فيجي احتمال أن الرواية متعددة، يعني هناك روايتان لا رواية شنو واحدة. على كل حال الروايتان مسندان، لأنه ليس في سند الرواية من يمكن الكلام فيه إلا موسى بن بكر، باعتبار أنه لم ينص على وثاقته، لكن الصحيح كما ذكرنا مرارا أنه ثقة ويمكن التعويل على مروياته، والعمدة في ذلك هو رواية المشايخ الثلاثة عنا، ابن أبي عمر وصفوان والبزاري، كلهم يروون عنه، بل ابن أبي عمر وصفوان من رواة كتابه، كتاب موسى بن بكر يرويه ابن أبي عمر، وكذا يرويه ماذا؟ يرويه صفوان. هذا موسى بن بكر هو صاحب القضية المعروفة، كله كبابا هو صاحب هذه القضية، وإن كانت هذه القضية متعنشة، لكن وثاقته ثابتة بماذا؟ ثابتة برواية المشايخ الثلاثة عنه، فالرواية تامة سندا. هذه الرواية ما قرأناها احنا سنقراها، الرواية مروية في الباب الخامس الحديث الأول، الباب الخامس والنفس أبواب بقية الصوم الواجب. هاي الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، هاي الكاهن عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل، مقصود بالفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل جعل عليه صوم شهر، واضح من الرواية من الجعل أنه جعل ماذا بنذر ونحو النذر، جعل على نفسه صوم شهر فصام منه 15 يوما، ثم عرض له أمر فقال: إن كان صام 15 يوم فله أن يقضي ما بقي، يعني يأتي بما بقي، وإن كان أقل من 15 يوم لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما، حتى يصوم شهرا تاما. في الشق الأول قال: إن كان صام، من كان؟ كان هذا الشخص الذي صام 15 يوم ثم عرض له أمر. شنو يعني عرض له أمر؟ منعه من الصوم، هذا المقصود به، عرض له أمر منعه من الصوم. على الاختلاف في تفسير عرض له أمر، تقدم هذا سابقا أن المقصود به هو الأمر الاختياري، عرض له أمر أو لا، لا عمل الأمر الاختياري أو لا أمر شنو أثر عليه. احنا استقررنا التعميم والإطلاق أنه يشمل كل هذا الأمر. ثم عرض له أمر، عرض له أمر، يقول هذا الذي عرض له أمر ومنعه من إكمال الصوم بعد أن صام 15 يوم، هذا إن كان صام 15 يوم كما تقول مثلا، فله أن يقضي ما بقي، يقدر يكمل الصوم شنو، هذا لا يضر بالتتابع، هذا لا يكون مضر بما لا بالتتابع. وإن كان أقل من 15 يوم، يعني ما صامه أقل من 15 يوم ثم عرض له أمر منعه من الصوم في الباقي لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. هذه الرواية، هذه الرواية صحيح ما صرحت بالنذر، ما صرحت بالنذر، لكن يفهم منها ماذا؟ يفهم منها ماذا؟ النذر، تقول جعل على نفسه صوم شهر، لا ما صرحت بالنذر لكن يفهم منها النذر الجعل، وما صرحت بالتتابع أيضا، ما بها تتابع، جعل على عليه صوم شهر فصام 15 يوم، ما صرح بالتتابع، ما صرح بأنه نذر التتابع أو جعل نفس على نفسه صوم شهر على نحو التتابع، لم تصرح بالتتابع، لكن نقول بأنه مع ذلك مع عدم تصريح بالتتابع يفهم منها كما فهم المشهور أنه نذره على نحو شنو التتابع. هذا نقول باعتبار أنه أصلا السؤال لا مجال له، لا داعي له مع افتراض عدم نذر شنو التتابع، خو نذر أن يصوم شهر لا على نحو التتابع، ليش يجي يسألني أنه شنو قال فصام منه 15 يوم ثم فصام 15 يوم ثم عرض له أمر منعه من الصوم إكمال الباقي، إكمال الباقي وعدم إضرار هذا الإفطار باعتبار عرض له أمر في حالة عدم نذر التتابع، أمر واضح ما يحتاج إلى سؤال، ما يحتاج إلى سؤال أصلا، ليش يسأل عن أنه شنو يجب عليه، يجب عليه الإكمال أو ما يجب عليه الإكمال، أو يصوم شهر كامل يستأنف من جديد، هذا كله لا داعي له إلا مع افتراض أنه نذر ماذا التتابع في ماذا في صومه. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الماتن من الإشكال في هذا الحكم، لأن سيد ماسن قال لنا وهو مشكل، يقول المشهور ألحق بالشهرين الشهر المنذور، يعني يقول وهو مشكل أن الإشكال اللي ذكر السيد الماتن في المتن يعني يظهر أنه مثلا يعني غير واحد، باعتبار أن الرواية تامة سندا، تامة سندا وتامة دلالة، وتامة دلالة، والمشهور عمل بها، يعني لا مستند المشهور إلا هذه الرواية، ما عندنا رواية أخرى تلحق الشهر المنذور بمعنى الشهر إلا هذه الرواية، فإن الرواية تامة سندا دلالة تامة عمل بها المشهور أفتى بها المشهور، شنو موجب التوقف في ماذا؟ في الالتزام بهذا حكم، ولذلك لا وجه الإشكال الذي ذكره. كما أنه يظهر مما تقدم أنه لا وجه لاعتبار الزيادة، لا وجه لاعتبار ماذا؟ لاعتبار الزيادة إلا القياس على شنو؟ على الشهرين، إلا القياس عليهم على الشهرين، نقول كما في الشهرين التكافؤ لا يتحقق إلا بصوم النصف مع الزيادة، في الشهر المنذور أيضا التكافؤ لا يتحقق إلا بصوم النصف مع الزيادة، إما قياس على الشهرين وإما إلغاء خصوصية الشهرين في ماذا؟ في روايات الشهرين. نقول في روايات الشهران ليس لهما خصوصية وإنما مطلق التتابع ويتحقق بذلك، هذا كله لا وجه له مع وجود النص، النص التام سندان الواضح دلالتان على الاكتفاء بماذا؟ بالنص. هذه قضايا تعبدية، لو في الشهر المنذور يكفي النص، التتابع يتحقق بصوم النص بالاشتراط ماذا؟ بالاشتراط الزيادة. ومن هنا يظهر أن ما نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة من اشتراط الزيادة في الشهر المنذور هذا أيضا لا وجه له. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في القرآن الكريم في وصف المؤمنين أحد الأوصاف التي يتصف بها المؤمنون كما يصرح القرآن هو أنهم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، الصفة من صفات المؤمنين. وطبعا عندما تذكر في القرآن كصفة للمؤمنين معناه أن الشارع يريد منا تحقيق ذلك، يطلب منا ماذا؟ ذلك، يطلب منا أن نكون عن اللغو معرضين. اللغو ما هو؟ يعني شنو اللغو حتى نفهم أنه كيف نحن نعرض عن اللغو؟ طبعا قبل هذا الواضح أن القرآن الكريم ما قال بأنه أن المؤمن يترك اللغو، الذين هم للغو تاركون، ما مو ترك اللغو هو المطلوب، وإنما يعني هو الذي يتصل به المؤمن، وإنما الذي يتصل به المؤمن هو الإعراض عن اللغو. يظهر والله العالم أن الإعراض يختلف عن الترك، الإعراض يكون بماذا؟ يكون عندما يكون هناك داعي للفعل والمؤمن يعرض عنه، يصرف نفسه عنه، عن هذا إلى شيء شنو؟ إلى شيء آخر، فيصدر الإعراض، أعرض عن الشيء. وهذا ظاهرا إنما يكون عندما يكون هناك مقتضي داعي للفعل، لكن المؤمن ترفعا عن هذا الشيء، هو يعرض عن هذا الشيء ويصرف نفسه عنه إلى شيء آخر، فعبرت عنه بالإعراض، وفيه دلالة على ماذا؟ على ترفع الإنسان المؤمن عن اللغو وعن مصاديق اللغو. المؤمن مو فقط هو يترك اللغو، لا، يعرض عنه، يعني حتى مع وجوده ما يقتضي فعله وما يستدعي فعله هو يعرض عنه، هو يقخى نفسه على ماذا؟ على عدم الاتيان بهذا الفعل بالرغم من وجود الداعية. ومن هنا تكون أبلغ كصفة للمؤمن، تكون أبلغ جدا مما إذا قيل بأنهم للغو تاركون. اللغو ما هو؟ اللغو ما هو؟ نفهم اللغو شنو حتى نتقيد بهذه الصفة التي مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين لأنهم يتصفون بها. ما هو اللغو؟ الذي يظهر من كلامه أن اللغو هو عبارة عن كل عمل بلا فائدة، أن اللغو في باب الأعمال هو ما لا فائدة فيه، ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه هذا لغو، هذا يعتبر لغو ما لا فائدة فيه. فالأفعال التي لا يكون فيها فائدة لا أخروية ولا شنو ولا دنيوية، وخصوصا إذا قيدنا الفائدة الدنيوية بالفائدة الدنيوية التي ترتبط بالآخرة، مو بالفائدة الدنيوية، الفائدة الدنيوية التي تؤدي إلى فوائد شنو أخروية، إذا قيدنا بهذا حينئذ يكون اللغو يشمل مساحة واسعة، مساحة واسعة جدا. أن يأكل الإنسان بالتشهي لمجرد الشهوة، لمجرد الشهوة، لمجرد حبا للأكل، مجرد هذا، هذا يدخل في هذا الباب، عمل له لا فائدة فيه. أما أن يأكل لا لكي يقوي نفسه، لكي يتمكن من أن يقوم بواجباته الشرعية كلها بما فيها الكد على العيال وأمثالها وإلى آخره، هذا لا يكون فيه فائدة. فالقضايا يعني تختلف باختلاف الموارد، لكن يمكن للإنسان أن يقول أنه من الناحية الشرعية اللغو قد يشمل، إذا استثنينا الواجبات والمستحبات، اللغو قد يكون شامل لكل ماذا؟ لكل الأمور الأخرى، يكون لغوا إذا لم يكن هناك ارتباط بماذا؟ بهذه الآخرة، إذا لم يكن هناك فائدة تترتب على ماذا؟ على هذا الفعل، في ماذا؟ في علاقة الإنسان بربه وفي الآخرة. في هذه الحالة حينئذ ينبغي على الإنسان المؤمن أن يترفع، أن يترفع عن ماذا؟ عن ممارسة اللغو، يعني الأفعال والأقوال التي لا فائدة فيها. هذا الشيء ينبغي أن نلتفت إليه وأن نراقب أنفسنا، الأفعال التي تصدر منها اللغو أو لا، ليست لغو ما يقوم به الإنسان خلال يومه في 24 ساعة، شنو الأفعال التي هي اللغو ولا فائدة فيها، وما هي الأفعال التي فيها فائدة أخروية أو دنيوية ترتبط بماذا؟ بالآخرة. حينئذ على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يميز بينهما، وأن يقهر نفسه على ماذا؟ على ترك الأفعال التي لا فائدة فيها والأقوال التي لا فائدة فيها، لا يترتب عليها أي أثر. وما أكثر طبعا ما نستخدم نحن الأقوال والأفعال التي لا جدوى فيها، ما بها جدوى، ما بها جدوى. تكلم عن كثير من القضايا التي لا فائدة فيها، لا يظهر لها أثر واضح مبين، إيش مجرد الخوف بالحديث في قضايا لا يترتب عليها فائدة علمية أو فائدة عملية أو نصح الشخص أو كذا أو كذا، كل هاي العناوين ما ترتب عليها. حينئذ ينبغي أن نبتعد عن قضايا من هذا القبيل، لأنه لغو لا فائدة فيه. ومن صفات المؤمن هذا أن يكون معرضا عن اللغو، بالرغم من وجود دواعي تستدعي أن يفعل ذلك العمل الذي ينطبق عليه اللغو، هو يكون معرضا عنه، يقهر نفسه، يروغ نفسه على عدم الاتيان بهذا العمل إذا لم تكن فيه ماذا؟ فيه فائدة. وصلى الله على محمد.